أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات البينات كما سمعنا تقص علينا قصة عيسى عليه السلام، وهي آيات واضحة ومفصلة في خلق عيسى عليه السلام، وأنه عبد من عباد الله أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل، وهو في خلقه وإيجاده لا يختلف عن غيره من المخلوقات، إلا أنه صار بهذه الطريقة المعجزة، وهو أنه لا فرق بينه وبين آدم، فإن آدم عليه السلام خلق لا من أب ولا من أم، وعيسى عليه السلام خلق من أم بلا أب. فخلق آدم أعجب في قضية القدرة، فإن الله عز وجل خلقه من طين، صور ذلك الطين فكان صلصالا، ثم نفخ الله عز وجل فيه من روحه فأصبح آدم. وعيسى عليه السلام كان من تلك النفخة التي أمر الله جبريل عليه السلام أن يأتي إلى مريم ويبشرها بهذا المولود وأن ينفخ في جيب درعها فصار هذا المولود. عيسى عليه السلام لما جاء لبني إسرائيل وقصته المفصلة مع أمه في سورة مريم، إذا قرأناها نجد التفصيل في قضية الحمل به حينما خرجت من عند قومها، ثم جاءت تحمله، وحينما استنكروا عليها وقالوا لها أين لك هذا المولود أو أن لك هذا المولود، فأخبرتهم بأنها نظرت لله صوما وأن هذا المولود هو الذي سيتحدث عن نفسه، فأنطقه الله عز وجل من أول كلمة قالها: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهذه معجزة، أولا في خلقه ثم في نطقه وهو في المهد، وكان نطقه وكلامه ذاك لتبرئة أمه، لأنها كانت في حرج حينما تأتي بهذا المولود، والعادة جرت أن المرأة لا تنجب مولودا إلا إذا تزوجت أو ارتكبت فاحشة، وهي لم تتزوج وبريئة من الفاحشة. فحينما كانت في تلك الحالة الحرجة، الله عز وجل أخبرها على لسان جبريل عليه السلام أنه لا حرج عليها، وأن عليها إذا سئلت أن تحيل الإجابة على ذلك المولود. فالله عز وجل برأها بنطقه، وهو في العادة أن مثل هذا الطفل لا ينطق. بعد هذا اختلف بنو إسرائيل عليه، فمنهم من آمن به ومنهم من كفره وكذبه ورمى أمه بالفاحشة، وهم اليهود. فعيسى عليه السلام بعد دعوته لهم، حينما أحس منهم تكذيبهم له وكفرهم به ومكرهم، ومكرهم هو أنهم عزموا على قتله، وحينما عزموا على قتله، وهذا من عمل اليهود كما قال الله تبارك وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر، أي الكفر بدعوته وتكذيبه، قال: من أنصاري إلى الله؟ الأنصار هم الذين ينصرون الشخص على دعوته ودينه. وحينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ندب في غزوة الأحزاب الذي انتدب لذلك الزبير، ثم دعا مرة أخرى فانتدب الزبير، ثم دعا مرة ثالثة فانتدب الزبير، فقال لكل نبي حواري، والزبير حواري، يعني الزبير حواري الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحواري معناهم الأنصار. أما قضية التسمية، هل كانوا يقصرون الثياب، هل كانت لهم علامات، هذه كلها أقوال قيلت ذكرها المفسرون، بعضها عن الإسرائيليين وبعضها اجتهادا منهم، ولكن الحواري هو الناصر، أي الشخص الذي ينصر من يقوم معه إما على نصر دينه أو لأي أمر كان. فقال عليه الصلاة والسلام: من أنصاري إلى الله، أي من يساعدني، من ينصرني في هذه الدعوة إلى الله عز وجل. قال الحواريون: نحن أنصار الله. الحواريون يقولون عددهم 12، هم الذين قالوا هذا القول: نحن أنصار الله. ثم أخبروا بالتزامهم بهذه النصرة: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آمنوا بالله عز وجل، وآمنوا بأن هذا عبد مرسل من الله عز وجل، وأنهم مسلمون لله عز وجل منقادون لطاعته. واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت. فهذا الكلام الذي قاله الحواريون الله عز وجل نصرهم. ومذكور التفصيل أيضا في ذلك في سورة الصف، أن طائفة آمنت وطائفة كفرت، والطائفة الذين آمنت هم الحواديون، والله عز وجل نصره. ربنا آمنا بما أنزلت، وهكذا المؤمنون يؤمنون بكل ما أنزل الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قوله: قل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالإيمان الكامل هو أن يكون المؤمن مؤمن بالله عز وجل ومتبع لرسوله، مؤمن بالرسل جميعا وأنهم بعثوا، وكل رسول أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم أنزلت عليهم هذه الكتب من الله عز وجل. ربنا آمنا بما أنزلت، آمنوا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام كتابه التوراة ثم الإنجيل الذي أنزل عليه. آمنا بما أنزلت أي إيمانا كاملا بجميع الكتب التي أنزلت على الأنبياء السابقين، ثم آمنا بما أنزلت على موسى وهو الكتاب الذي صار لعيسى عليه السلام، ثم بما أنزله على عيسى مختصا به وهو الإنجيل. إذن عيسى عليه السلام كان يحكم بالتوراة وبالإنجيل، واتبعنا الرسول، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرسول المقصود به عيسى، ثم الرسل الذين يأتون من بعده، وما بعده إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. الذين مكروا هم اليهود، وهؤلاء اليهود ذكر في قصص كثيرة أوردها المفسرون أنهم كانوا يغرون به ذلك الملك الذي كان على الشام وكان يحكم تلك البلاد، وهو من الروم، من الرومان. فجاءوا إليه وحرضوه وقالوا أن هناك رجل يفسد الناس، يفرق بين الأب وابنه وبين الأم وابنها وبين الأصدقاء، ويدعو بدعوة يقصد من تلك الدعوة أن يصل إلى ملكك وأن يحدث له ما يحدث. يذكرون في القصة أن الملك، ذلك الملك، كلف جماعة أن يذهبوا إلى هذا الرجل، وادعوا عليه أنه ابن زانية، يعني ما تركوا شيئا من الأمور التي يقذفون بها عيسى عليه السلام إلا ذكروا ذلك. وهذه طبيعة أهل الشر دائما في جميع التاريخ، حينما يقصدون القضاء ورد الدعوة الصحيحة السليمة ونشر الباطل. ذكر في القصة على أنه أرسل جماعة إلى ذلك المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام، ثم لما حاطوا بالمنزل ذكروا أن هناك رجلا يسمى يهودا، وأنه هو الذي دل عليه، أي دل هؤلاء على عيسى بأنه في هذا المنزل في المكان الفلاني. فلما حاطوا بالمنزل ودخلوا، الله عز وجل مكر بهم، مكرهم لقتله وصلبه، ومكر الله عز وجل بهم بأنه رفعه ولم يشعروا بذلك، وإنما ألقى شبهه على ذلك الرجل. فلما دخلوا وجدوا ذاك الرجل، والله عز وجل ألقى شبهه عليه، أي الذي دلهم عليه. في رواية متعددة أنه هو الذي ألقي عليه الشبه، أي لما دخلوا فوجدوا هذا الشخص موجود، فإذا هو يشبه عيسى، فأخذوا ذلك الذي شبه لهم، ثم أخذوه وقتلوه وصلبوه. ولهذا بين الله عز وجل في سورة النساء قوله تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ثم قالوا: ما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. إذن مكرهم على أن يقتلوه ويصلبوه، ومكر الله عز وجل بهم هو أنه أنجاه. وهذه الآيات التي فيها هذا التعبير، المكر والخداع والاستهزاء، يعني لا يذكر إلا في المقابلة، ومكروا ومكر الله. ثم ذكر الاستهزاء، يستهزئون والله عز وجل يستهزئ به، أي أنه لا يشتق من هذا اللهو اسما، فلا يقال الله ماكر، ولا يقال الله مستهزئ، ولا يقال الله خادع، وإنما يذكر في نفس السياق في المقابلة. ويبين تبين الآيات بأن الله عز وجل هو خير الماكرين، حيث أنه يمكر بهم بمعنى يستدرجهم، ثم يبين على أنهم لم يصلوا إلى ما أرادوه، وإنما الله عز وجل يحبط ذلك العمل الذي أرادوا تنفيذه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هذه الآية هنا ذكر الله عز وجل فيه التوفي، فهل معناها متوفي مميته ثم رافعه إليه؟ العلماء بيّنوا على أن الأمر ليس هو ذلك، وليس المقصود بالتوفي الإماتة، وإنما هو كما قال ابن جرير وغيره من العلماء أي قابضك ورافعك إلي ثم مميتك بعد ذلك إذا أنزل في آخر الزمان. ذكر ذلك ابن جرير ورجحه، وكذلك القرطبي وغيره من العلماء، بأن عيسى عليه السلام لم يمت وأنه رفع حيا، بدليل الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرها بأنه سينزل وأنه سيحكم بالشريعة الإسلامية وبعد ذلك يموت ثم يدفنه المسلمون. ولهذا قالوا أن الله عز وجل ما كتب على الخلق موتتين، وإنما يكتب على الإنسان موتة واحدة يميته الله عز وجل ثم يحييه. فعيسى عليه السلام كتبت عليه الميتة مثل غيره من الأنبياء وغيرهم، وسيموت. متى سيموت؟ سيموت إذا نزل في آخر الزمان وحكم بالشريعة الإسلامية، وهو الذي يقتل الدجال ومن معه، والأحاديث الصحيحة ثابتة في هذا في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. إذن التوفي هنا معناه القبض كاملا، وبعضهم قال من التقديم والتأخير، يعني أني رافعك ثم متوفيك إذا أنزلت بعد ذلك، أي بعد أن يقضي الفترة التي قدرها الله عز وجل. وهذا ليس بمستغرب على قدرة الله عز وجل، وكونه رفعه وذكر الأدلة على ذلك، وقال كما سمعنا في الآية التي ستأتي في سورة النساء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ثم قال وما قتلوه يقينا في نفس الآية، الآية 157 من سورة النساء، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، ثم قالوا إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فالضمير قبل موته، قبل موت من؟ هل هو قبل موت الكتاب أو قبل موت عيسى؟ رجحوا على أنه قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه السلام، فحينما ينزل الذين هم من أهل الكتاب وكانوا متعلقين بما لبس عليهم يؤمنون به بأنه رسول الله وأنه عبد الله أرسله كغيره من الرسل. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال الله، هذا أيضا مما يستدل به العلماء على أن الله عز وجل يتكلم كيف يشاء ومتى شاء. وتجدون في آخر سورة المائدة حينما يقول الله عز وجل لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالآيات صريحة في كتاب الله عز وجل بأن عيسى عبد الله ورسوله، وهذا يكون تبكيت للذين يدعون على أنه إله أو أنه ابن إله أو أنه ثالث ثلاثة، حينما يخاطبه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا يرد؟ يقول سبحانك ما يكون ما كلي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. هذا الخطاب من الله عز وجل لعيسى عليه السلام يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. الآيات في كتاب الله واضحة بأن عيسى عليه السلام رفع ولم يمت حتى الآن، وسيموت مثل غيره من البشر إذا نزل حينما يأتي الموعد المحدد كما في الصحيحين، لأن في آخر الزمان يتغير الوضع ويكثر الهرج، ونحن في مبادئه، نحن في آخر الزمان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في آخر الزمان ينزع العلم أو يرفع العلم وينزل الجهل ويكثر الهرج، والهرج هو القتل كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا من تفسيره، أي من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للهرج بأنه القتل. نحن في آخر الزمان، أنت لا تسمع في خلال 24 ساعة في الليل والنهار إلا القتل، وهذا مستمر، وهذا من قدر الله عز وجل وحكمته. الوقت الذي سيكون فيه خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام إلى الآن لم يأتي، وإنما يأتي في الوقت الذي الأمة كلها ليس لها إمام ولا جماعة، مع أن الجماعة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إذن عيسى عليه السلام رفع وسينزل، ونزوله حين ما يشتد الكرب على الناس، والمهدي سيكون في الوقت الذي فيه فوضى في البلاد كلها في العالم جميعا، والمهدي سيكون في هذه المدينة أولا، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أولاد الحسن، ويأتون إليه ويطلبون منه أن يبايعوه، ويقول ألا ما ترى ما فيه الناس، هو لا يطلب الزعامة ولا يريد ذلك، وإنما يفر من هنا إلى مكة، يختفي ويروح، فيدركونه في مكة ويجتمع عليه الناس ويطلبون منه البيعة ويبايعونه، حينما يبايعونه بعد ذلك يبدأ عودة الإسلام والجهاد في سبيل الله، ثم هو نفسه الذي يقتل الدجال، لأن في تلك الفترة الدجال يبعث يخلقه الله عز وجل، ووصفه عليه الصلاة والسلام لصحابته، لأنه ذكر أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أنذر أمته فتنة المسيح الدجال، الأنبياء جميعا، لأن فتنته عظيمة، وفتنته أنه يقول للسماء تمطر فتمطر، ويقول الأرض تنبت فتنبت، ويقتل بعض الناس ثم يحييه، ويدعي أنه الله عز وجل، يدعي أنه الله، لأن هذه الأعمال لا يعملها إلا الله عز وجل، إنزال المطر وقتل الإنسان وإحياءه، ولكنها فتنة وامتحان واختبار. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه وهو لأمته، قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني ما في رؤية لله عز وجل في الدنيا، ما يقوله أصحاب الخرافات والبدع، الله عز وجل لا يرى في هذه الدنيا، لأن موسى عليه السلام حينما طلب من الله عز وجل الرؤية، حينما جاء لميقات ربه وكلمه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وهذه الرؤية ليست أبدية كما يقول المعتزلة وأشباههم بأن النفي في الدنيا والآخرة، وإنما المقصود بالنفي في الدنيا، بالدليل القاطع من الأحاديث المتواترة وكذلك في كتاب الله عز وجل بأن الله عز وجل سيرى يوم القيامة، أي يرونه المؤمنون، وهذا بالحديث الصحيح الصريح، حينما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصحابة قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم، ثم ضرب لهم المثل قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ ليلة البدر يعني ليلة 14، نحن الآن اليوم كم 15، القمر معناه أنه بارز واضح، والناس جميعا في الدنيا كلها يشاهدون القمر، ما في أحد يحجب عن أحد. يعني الآن يطلعون آلاف الناس يقفون في الأرض ينظرون إلى القمر، ما في أحد يحجب آخر. فيقول أنكم يوم القيامة الذين يستحقوا الرؤية أي المؤمنون، أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي ما في أحد يغطى على يعني يحجب أحد. هذه الرؤية ثابتة يوم القيامة للمؤمنين بنص القرآن والسنة، ولكن في الدنيا الله عز وجل حكم بأنه لن يراه أحد، لأن البشر في هذه الدنيا خلقتهم وبنيتهم التي وضعوا عليها لا يستطيعون الثبات أمام الله عز وجل. ولهذا لما تجلى ربه للجبل جعله دكا جبل، وهو أقوى من موسى بنية، فلما تجلى الله له عز وجل جعله دكا، وموسى ماذا كان حاله؟ خر صعقا. فلما أفاق قال تبت إليك. إذن في هذه الدنيا لا يرى أحد ربه، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الدجال، يعني أنا أعطيكم وصف ما ذكره أحد من الأنبياء لأمته، ثم أخبر عن الدجال بأنه أعور وأن عينه اليمنى أو اليسرى في الحديث كالعنبة الطافية، وأن ربكم ليس بأعور. وأيضا هذا فيه إثبات هذه الصفة لله عز وجل. ثم أخبر بهذا الحديث الذي ينبغي لطالب العلم أن ينظر فيه ويتثبت منه، قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن لما يأتي ويدعي أنه الرب، نحن نؤمن بأن الرب ما يرى في هذه الدنيا ما دمنا على قيد الحياة، لكن إذا متنا وبعثنا يوم القيامة عند ذلك تكون الرؤية. هذا الدجال من الذي يقتله وما هي فتنته؟ فتنته أنه يمر في هذه الدنيا كلها، وأن الناس يفتتنون به إلا من شاء الله عصمته، إلا مكة والمدينة فيمنع من دخولها. ولما يكون هنا بالمدينة وينزل في الجرف، الأحاديث الثابتة أنه ينزل في الجرف، الجرف تعرفونه على مداخل المدينة، وأن المدينة ترجف بأهلها فيستقبله المنافقون، المنافقون يذهبون إليه هناك، وهناك شاب يخرج لمناظرته. هذا الشاب حينما يناظره يدعي الدجال بأنه الرب، ثم يذكر الحاجات الخوارق التي يريد يثبت بها ربوبيته، ومنها أنه يقتل ذلك الشاب، لأنه يقول في آخر الأمر أرأيت أن قتلتك ثم أحييتك أتؤمن بي؟ لأنه لما طلب الإيمان به بأنه الرب أخبر بأنه الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مشى في عمله هذا لإثبات ذلك الباطل إلى أن قتل ذاك الشاب وشقه نصفين ومر في وسطه، ثم قال له قم فقام، قام كما خلقه الله. المنافقون خلاص مشكلتهم ما يستطيعون التخلص من ذلك، لكن الشاب قال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، فإنك الدجال الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يحدث من الدجال؟ يحاول أن يقتله مرة أخرى فلن يستطيع، وهذا ما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه يريد يحاول مرة أخرى ذبحه وقتله فلن يستطيع. ففتنته تستمر بهذه الحالة، ثم يذهب إلى الشام في تلك الفترة حينما يكون في الشام، ويكون المهدي الذي هو من أولاد الحسن قائد الجيش في الجهاد في سبيل الله، ويكون في بيت المقدس ويصلي بالناس إماما الذي هو المهدي، والحديث في صحيح البخاري ومسلم. في وقتها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام على المنارة البيضاء كما جاء وصفه في الحديث، ثم يأتي إلى بيت المقدس فيأتي هذا الإمام يصلي بالناس، فيريد أن يتأخر لأنه هذا أعلى منه درجة. فماذا يصنع عيسى؟ يبقيه ويقول استمر في صلاتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريمة لهذه الأمة فيصلي خلفه. إذن هذا وصف نزول عيسى عليه السلام الذي أخبر الله عز وجل في هذه الآية إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. أي هذه الآية فيها الحديث عن الرفع، والآية الأخرى في سورة النساء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه. وأحاديث الصحيح في الصحيحين وغيرها تثبت نزوله ونزوله في هذا الوقت الذي سمعتم، أي حينما يأتي الدجال بفتنته وينتشر أمره في هذه الدنيا كلها. ثم لما يأتي عيسى عليه السلام الدجال يذهب، ثم يذهب مثل الماء مثل الملح بين الماء، يعني يهلك عند باب لد. لد تعرفونها الآن وتسمعون عنها، ما وصلناها ولكن أخذوها علينا اليهود، والذين أخذوها علينا بسبب أعمالنا كما سيأتي في هذه الآيات أيضا، فيهلكه الله عز وجل. إذن عيسى عليه السلام نبي ورفعه الله عز وجل، وسينزل بهذه النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن نذهب مع القائلين في العصر الحاضر، يعني جماعة كتبوا بأنه لم يرفع وإنما هو مات، والشبهة الموجودة عندهم يقولون إذا قلنا أنه رفع حي وسينزل فمعنى ذلك على أن نعترف بدين النصارى وأن نقول مثل هذا القول. نحن نقول بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو حينما ينزل لا ينزل بالشريعة التي كان عليها، وإنما ينزل ويحكم بشريعة الإسلام، ينزل تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب الذي يعبدونه، ويقتل الخنزير الذي يستحلونه، ولا يقبل من الناس إلا الإسلام. وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما وجدناه في بعض الكتب أو بعض المجلات أو بعض الكتاب يذكرون مثل هذا لا يلتفت إليه، لأن الأدلة الصريحة الصحيحة تخالف ذلك. أنا أشير إلى هذا على أن تعرفوا أن فيه خلاف من المتأخرين وذكروا مثل هذا القول. ثم قال الله عز وجل، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هنا يحدث إشكال عند بعض الناس ويظنون على أن النصارى متبعين لعيسى عليه السلام، وهم ليس أتباعه، لأن عيسى جاء بدين التوحيد ودعا إلى الله عز وجل، فالذين آمنوا به هم الحواريون، الطائفة الذين آمنوا به ونصرهم الله عز وجل وبقوا على ما هم عليه. فهؤلاء الذين آمنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله هم الطائفة الذين اتبعوه، لأنهم تفرقوا بعدما رفع وادعوا قتله، فاليهود ادعوا أنهم قتلوه، وبعض النصارى صدقوهم وبعضهم لم يصدقوهم، فالذين صدقوهم سلطهم الله عز وجل على اليهود. ونعرف في التاريخ على أن اليهود أذلهم الله عز وجل في هذه الدنيا، فالله عز وجل أخبر بأن أولياءه وأنبياءه الذين ينصرون الله عز وجل ويتبعون دينه هم يبقون فوق الكفار إلى يوم القيامة. لكن إذا حدث من المسلمين تقصير، فإذا حدث منهم تقصير فالله عز وجل يؤدبهم بسبب تقصيرهم، فإذا عادوا إلى الله فالله عز وجل ينصرهم. فهؤلاء الذين بقوا على ذلك الدين، أي على الدين الصحيح، فكانت هي الطائفة المنصورة عليهم، أي على اليهود الذين خالفوهم وادعوا قتل عيسى عليه السلام وهم لم يقتلوه ولم يصلبوه بل رفعوا الله إليه، اختلفوا مع الآخرين فسلط أولئك على اليهود في التاريخ. وتعرفون إلى الآن أن اليهود لما صارت لهم الدولة الآن ما زالوا يطالبون النصارى بدفع المبالغ التي يدفعونها لليهود الذين قتلوا في تلك الأيام التي مضت، فأصبحت الدولة الآن لليهود، وحينها أصبحوا متسلطين على الآخرين فيدفعون لهم الأموال ويعترفون بهم. ثم كما يعرف طلاب العلم أن البابا في آخر الأمر أصدر براءة لليهود من قتل عيسى، براءة أرسلها مكتوبة، اعترف بأنهم لم يقتلوه. وهذا الكلام الذي يقوله صحيح، فالله عز وجل أخبر أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. ولكن السؤال، لماذا لم يؤمنوا بما قاله محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله عليه في هذا الكتاب حينما قال لم يقتلوه ولم يصلبوه؟ لماذا لم يؤمنوا بذلك ويصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عملوا ذلك لأنهم لا يريدوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو صدقوا ما في كتاب الله لآمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهم لم يريدوا ذلك واستمروا على باطلهم. والله عز وجل أخبر بأن الذين على الحق سيبقون فوق الذين كفروا، وهكذا بقت تلك الطائفة حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتبع ما جاء به عيسى عليه السلام، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آمن بكل ما جاء به الأنبياء قبله، ومنهم عيسى عليه السلام. إذن الأمة التي هي فوق الكفار يوم القيامة هي الأمة المسلمة، أي الطائفة السابقة الذين كانوا تبع عيسى عليه السلام وآمنوا به أنه عبد الله ورسوله، وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والتاريخ يبين لطالب العلم أن هذا الإسلام انتشر في تلك الفترة، والنصارى الذين كانوا في الشام أخذت تلك الممالك منهم، وكسروا قيصر وكسروا كسرى كما جاءت في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما كان يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك يأتينا في الآية التالية، لأنه كان يخاطبهم بهذه الآية، يقول لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الآية هي في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للملوك وغيرهم الذين كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام. ومنها قصة هرقل، فالرسول عليه الصلاة والسلام كتب له وطلب منه أن يسلم، وكتب هذه الآية نفسها، والحديث في صحيح البخاري في كتاب الوحي في أول كتاب البخاري. وحينما جاءه الرسول، أي جاءه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوه فيه إلى الإسلام، وهو يعرف لأنه كان من علمائهم، يعرف أن نبيا سيبعث في آخر الزمان، وأن من أوصافه كذا وكذا وكذا، كما قال الله عز وجل في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما جاء هذا الرسول بهذا الكتاب سأل من يوجد من العرب في الشام، أي العرب الذين بعث فيهم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبروه أن فيه عدد موجودين، فأمر بهم فجمعوا عنده ووضعهم في دسكرة، يعني في مجلس كبير، وأقفل الأبواب ووجه السؤال إلى أبي سفيان، لأن الذين حضروا مجموعة منهم من قريش من أهل مكة على رحلة الشتاء والصيف الذين يذهبون للتجارة، فقال لترجمانه اسألهم من هو أقرب الناس به نسبا، يعني من هؤلاء من هو قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أبو سفيان أنا، وقال لمن معه أي لترجمانه، قال أنا سأسأل هذا الرجل أسئلة، أي سأسأل أبا سفيان أسئلة، فإن كذب فكذبوه. فوجه الأسئلة، وهي 10 أسئلة موجودة في صحيح البخاري كلها من أوصاف الأنبياء. فأولا سأله عن أي شيء يدعو، ما هي دعوته، أخبره بأنه يدعو إلى عبادة الله وحده وأن نترك الأوثان. بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصدقة وحسن الجوار والأمر بالمعروف. سأله عن الحرب بينهم، قال الحرب بيننا سجال يدال علينا وندال عليه. من الأسئلة التي وقف عندها أبو سفيان ويقول أنا ما وجدت مدخل إلا في هذا المكان، فيقول قلت له هل يغدر؟ السؤال الذي قبل هذا سأله عن الإيمان، من يدخل في دينه هل يرتد سخطة له؟ قال لا. يعني من يدخل في الإسلام هل يرجع مرة أخرى عن الإيمان ويترك دينه؟ قال لا. فهو أخبر قال هكذا الإيمان، يعني كلما ذكر سؤالا وجاء عليه الجواب قال هكذا الأنبياء وهذه صفاتهم. حينما قال له هل يغدر، تعرفون الغدر هو نقض العهد، فقال له ما يغدر، ولكن نحن الآن منه في مدة ما ندري ما هو صانع فيها. ماذا قال أبو سفيان؟ قال والله ما التفت إليها ولك أني تكلمت بها. ما هي المدة؟ في صلح الحديبية الذي كان فيه الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين للمدة التي حددت 10 سنوات إلى آخر ما فيها من الشروط. فهو يقول هو عادة ما يقدر ولهذه طبيعته، ولكن نحن الآن في فترة ربما أنه يحدث منه شيء، فهذه يقول والله ما التفت إليها ولك أني تكلمت بها. بعد أن انتهى من تلك الأسئلة قال إني كنت أعلم أن فيه نبي سيظهر، ولكن ما كنت أظن أنه منكم، ما كنت أظن أنه منكم. ثم قال ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لقبلت قدمه. ثم بدأ الناس يتفرقون، بل صرف أبو سفيان ومن معه، أمر بأن ينصرف. لما انصرفوا قال لجماعته هل لكم في الخير وأن يثبت الله ملككم فتتبعوا هذا النبي، لأنه عرفه معرفة حقيقية. بل وقال إن كان ما قلت صحيحا فسيملك موضع قدمي هاتين. يقول لو كان كلامك صحيح هذا الذي قلته بهذه الأوصاف فموضع قدمي هاتين سيملكها هذا الرجل. إذن دعا قومه وكان حريص على أن يبقى ملكا، لأنه في المنصب الذي هو فيه كان عنده الأبهة العظيمة. فحينما قال لهم هل لكم يعني في الخير وفي الفضل وأن يدوم ملككم فتتبعوا هذا النبي، قال فحاصوا حيصة الحمر الوحشية، حاصوا خلاص تحركوا وشاردين طالعين من هذا الكلام، طلعوا له الأبواب مقفلة ما في طريق. وهو عمل هذا للرجعة لأنه طمع، قال إن قبلوا الحمد لله خلاص سيكون مسلم وهم مسلمون وسيبقى ملكا، وإن لم يقبلوا فهو يخشى على ملكه. فعمل ذلك العمل احتياطا. فلما خرجوا لم يجدوا طريقا، أمر الذين عنده أن يعيدوهم. فلما رجعوا إليه وهم بطارقة وعلماء، علماء بني إسرائيل، لما رجعوا إليه قال الآن الذي رأيت منكم سرني، وأنا أردت أن أختبركم على دينكم، فعند ذلك ارتحت لشدتكم وتمسككم بدينكم. شوف الكلام الآن السياسة، فسجدوا له. يقول الشراح الحديث لم يوفق، لأن التوفيق بيد الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله في الخطاب الموجه إليه أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم. يقول هذا ضمان، يعني لو أسلم لسلم، لأن الرسول قال هذا القول أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فلم يوفق. وهذا يؤخذ منه درس أيضا ليعلم طالب العلم وكل مسلم أن التوفيق بيد الله عز وجل، لأن الإنسان قد يعرف الحق ولكن إذا لم يوفق لا يتبعه. فهذا الرجل عرف الحق وقال كنت أعلم أن فيه نبي وأن هذا النبي هذه أوصافه ولو أني أخلص إليه لقبلت قدميه، ولكن حينما عمل الخطة التي يريد أن يجمع بها بين الأمرين في رأيه هو، وظن على أن ملكه سيذهب، قدم الدنيا على الآخرة فذهبت منه الدنيا والآخرة، لأنه بعد 10 سنوات من هذا الكلام الذي قاله أبو عبيدة كان في الشام وخرج هاربا من الشام وانتقل من بيت المقدس إلى حمص وخرج هاربا منها، فملك موضع قدمه كما قال في ذلك الحديث الذي ذكره: إن كنت أو إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. إذن انتشر الإسلام. إذن أتبع عيسى عليه السلام هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمون هم الذين أتباعه وليس أتباعه النصارى، فالنصارى قالوا ابن الله وقالوا ثالث ثلاثة وجعله إله من دون الله أو مع الله، فعيسى لم يأتي بهذا. عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن عيسى عبد الله، آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون به، فهم الذين فوق الكفار إلى يوم القيامة. ولا يظن الظان عندما يقرأ وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة على أن الذين اتبعوه النصارى، النصارى لم يتبعوه، النصارى كفروا به، بنو إسرائيل ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، والنصارى جعلوه ابن الله وجعلوه ثالث ثلاثة. إذن الآية تبين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته الذين يؤمنون بالأنبياء جميعا هم الذين فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وذلك الذي صار. ثم قال الله عز وجل: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هذا الحكم يكون يوم القيامة. وهذه الآية التي تأتي دائما في كثير بعد ذكر الأحكام: إلي مرجعكم، ينبغي للإنسان أن يتدبرها، لأن وستثاب حينما تعود إلى الله عز وجل، أو أنه ستعاقب على ذلك العمل الذي تخالفه. فالله عز وجل يخبر في هذه الآية، يقول: أنتم اختلفتم الآن في عيسى، هذا الاختلاف الشديد، منكم المؤمن ومنكم الكافر، ويوم القيامة ستعودون، والله عز وجل هو الذي سيحكم بينهم لأنهم راجعون إلى الله. إذن قوله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، المراد به من اتبعه، وهي الطائفة التي آمنت به، وتذكرون ذلك في سورة الصف، فآمن الطائفة وهم الحواريون، ثم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يؤمنون بذلك، وهم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، كما قال الله عز وجل: تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغر المسلم، لا يغر المؤمن، يحدث ما يحدث ثم تتغير الأمور. إذن الحق ينبغي أن يتبع، والحق هو ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل وعد في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الآية في سورة النور فيها وعد من الله عز وجل للمؤمنين، ولكن ننظر هذه الشروط في الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن لا بد من الإيمان، والإيمان أن تؤمن بالله عز وجل وتؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمل الصالحات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين وعدهم الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. فالصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين اتبعوا رسول الله وآمنوا به وجاهدوا في سبيل الله، الله وعدهم واستخلفهم في الأرض فأصبحوا هم الخلفاء، هم الذين يحكمون العالم، والله عز وجل مكنهم ومكنهم من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. هذا هو الهدف، يعني الهدف لرئيس الدولة، للملك، للحاكم، أن ينشر دين الله عز وجل، ويكون هناك الأمن والاستقرار إذا اتبع هؤلاء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل جماعة حكموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا الأعمال الصالحة، فالله عز وجل يمكنهم في الأرض، يمكنهم ليعبدوه وحده لا شريك له. هذه هي المهمة التي بعث لها الأنبياء جميعا. ما من نبي بعث إلا دعا أمته لعبادة الله وحده لا شريك له. فإذا استقام هذا الأمر، أي وهو العقيدة الصحيحة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يمكنون، والله يمكنهم. حينما يحدث منهم الخلل والتقصير، الله عز وجل يؤدبهم. وسيأتينا في هذه السورة دروس عظيمة للمسلمين للتنبه لما فيها، دروس عظيمة تبين المخالفة التي تحدث من الناس، وحينما تحدث هذه المخالفة لما أمر الله به والرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يحدث للمخالف. إذن ما يحدث للمسلمين الآن هو من تقصيرهم، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله عز وجل ليس في حاجة إلى البشرية كلها، وإنما نحن الذين في حاجة إلى الله عز وجل. إذن من كان في حاجة إلى الله عليه أن يفر إليه، يعني كل شيء تخاف منه تشرد منه، إلا الله عز وجل إذا خفته ترجع إليه. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، والفرار إلى الله اتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين تبارك وتعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وهذا وقع، أن الذين ادعوا على عيسى أنهم قتلوه وصلبوه وخالفوا ما جاء في كتاب الله عز وجل، الله سلط عليهم في هذه الدنيا، لأن التسليط يكون في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا الله عز وجل ينصر المؤمنين عليهم، وهذا الذي حدث لليهود خاصة الذين ادعوا على عيسى ما ادعوا عليه. وفي الآخرة الله عز وجل يأخذ بهم، يأخذهم ويعاقبهم، وما لهم من ناصر، ما في أحد ينصرهم يوم القيامة، وإنما الأمر كله إلى الله عز وجل. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين. وهذا عدل الله عز وجل، العدل من الله عز وجل أن يضع كل شيء في موضعه. فالذين كفروا وتعدوا حدود الله عز وجل وخالفوا أمره، الله عز وجل يعاقبهم في الدنيا وفي الآخرة، يعاقبهم بما يستحقون في هذه الدنيا، ويعاقبهم في الآخرة بما يستحقون في ذلك. وأما المؤمن فالله عز وجل ينصره في الدنيا وفي الآخرة، ينصره في الدنيا بحيث يمكن له، كما جاء في هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فالله وعد المؤمنين وكانوا مستضعفون كما نعرف، أي الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استضعفوا في الفترة الأولى، واستمروا كذلك حتى نصرهم الله عز وجل وثبتهم ونشر هذا الدين في العالم جميعا، أظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. نشره الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده أيضا بعد وفاته استمروا على ذلك المنهج الخلفاء الراشدون، وكذلك من معهم من الصحابة ومن جاء من التابعين الصالحين، نشروا دين الله عز وجل في الشرق والأرض. وفي خلال 50 سنة انتشر هذا الدين في شرق الأرض ومغاربها، ولم يحدث مثل هذا في التاريخ. يعني في التاريخ ما حدث مثل انتشار الإسلام في الفترة القصيرة الوجيزة، حيث انتشر في العالم جميعا وتكلم عنه حتى الكفار، وتحدثوا عن انتشار هذا الإسلام وكيف تلك السرعة التي انتشر بها الإسلام، حتى أن كاتبة إيطالية ذكرت في كتابها دفاع عن الإسلام أنها تقول: كأن على أقدام المجاهدين أجنحة، بهذا التعبير تقول كأن على أقدامهم أجنحة، يعني طيران خلاص استمروا بسرعة. فإذا رجعت إلى السيرة النبوية وإلى الفتوحات الإسلامية تجد ذلك الانتشار السريع، لأن الله عز وجل أيد دينه وأظهره على الدين كله. ممكن نقرأ ونكمل في الدرس الآتي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر والاتفاق على رد دعوته، قال نادبا لبني إسرائيل على مؤازرته: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون أي الأنصار: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
يعني الحواري معناها الناصر، الحواريون الأنصار الذين آمنوا به ونصروه على دعوته. نعم.
وهذا من منة الله عليهم وعلى عيسى، حيث ألهم هؤلاء الحواريين الإيمان به والانقياد لطاعته والنصرة لرسوله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. وهذا الالتزام تام للإيمان بكل ما أنزل الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، ولدينك بالحق والصدق. وأما من أحس عيسى منهم الكفر وهم جمهور بني إسرائيل، فإنهم مكروا بعيسى ومكر الله بهم، والله خير الماكرين. فاتفقوا على قتله وصلبه، وشبه لهم شبه عيسى، فقبضوا على من شبه لهم به. وقال الله لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فرفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا وصلبوا من قتلوه ظانين أنه عيسى، وباءوا بالإثم العظيم.
شيخ لو تعيد متوفيك، لأنه جاء سؤال في متوفيك.
متوفيك يعني أخبر، أو قال المفسرون جميعا إن متوفيك أي قابضك إلي، قابضك، وليس الوفاء المقصود بها وفاة الموت. وبعضهم فسر هذه الوفاة بوفاة النوم، أنه نام ثم رفع. والحديث بنص الآية الصريحة أنه رفعه إليه، فالمؤمن يؤمن بذلك، بأن الله عز وجل رفع عيسى إليه حيا، سواء أنامه وأخذه هو نائم. أما ما قيل أنه مات 3 ساعات، أو ما تقول النصارى 7 ساعات، فهذه كلها أقوال لا دليل عليها، لأن الآية صريحة في أن رسول الله عيسى عليه السلام أن الله رفعه إليه، بنص الآية الأخرى كما ذكرنا لكم في سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم قال في نفس الآية: بل رفعه الله إليه. ثم قال أيضا في نفس الآية: وما قتلوه يقينا. إذن الله رفعه إليه. ثم أخبر بالنزول، والنزول كما قلنا في الأحاديث الصحيحة الثابتة، يعني التوفي والرفع مذكور في القرآن. والتوفي فسره بهذا المعنى، وهو أنه قابضه تاما ورافعه إليه. وهذا الذي حدث حينما دخلوا ذلك المنزل الذي ظنوا أن عيسى فيه. عيسى كان موجودا، ولكن ألقي شبهه على ذلك الرجل، ثم ذكروا على أنه أي جبريل عليه السلام رفعه من الروزبة، يعني من الفتحة الموجودة في البيت من النافذة، وأخذه وراح به فرفعه إليه. ثم أيضا هذا كان فيه من التلبيس، كما لما تكلمنا الآن عن المهدي، يعني فيه جماعة يقول المهدي من أولاد الحسين، ويقول أن المهدي وجد وهو مختفي في السرداب وأنه سيظهر. وكما بين العلماء أن المهدي الموجود في السرداب، السرداب ليس فيه أحد، وأن الحسن لم يولد له مولود مطلقا، وإنما هذه خرافات عملت وآمن بها كثير من الناس، وما زالوا ينتظرون ويقولون أن اختفاءه خوفا من الظلمة حتى لا يكثرونهم. والظاهرة في الوقت الحاضر أن فيه موجود جنود على مذهبه وعلى طريقته يمكن يحمونه من الظلمة، ولذا لماذا لا يخرج حتى يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا؟ لأنه ما في أحد. وهذا الذي يقوله العلماء، وثبت على أن الحسن توفي كلالة وأن ماله قسم بين الورثة وأنه لا يوجد في السرداب أحد. ومن التلبيسات التي يلبسون بها يقولون أنتم تقولون أنه كيف حي إلى الآن؟ نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل في الدرس الآتي إن شاء الله.